الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، التوحيد قضية عظمى. توحيد الله سبحانه وتعالى والعبودية له والتذلل له سبحانه وتعالى، لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل الرسل، وأقام الله سوق الجنة والنار. هذه القضية هي أم القضايا إن صح التعبير، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يوحد سبحانه وتعالى ويعبد وحده سبحانه وتعالى. ولهذا في التوحيد هو أول واجب، أول واجب على المكلف هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى موحدا له الدين، مخلصا له الدين. ولأجل هذه القضية خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته. ولهذا من يغفل عن هذه القضية يغفل عن الغاية من الخلق. ما خلق الله عز وجل الخلق ليأكلوا ويشربوا، بل ليعبدوه وحده سبحانه وتعالى ويخلصوا له العبادة. ولهذا حتى تعرف أن هذه القضية هي أهم القضايا، أن أول منزل من منازل الآخرة هو القبر، لن تسأل إلا عن التوحيد. لن تسأل عن لون سيارتك، ولا عن لون بيتك، ولا عن اسمك، ولا عن أصلك ولا فصلك، إنما تسأل عن التوحيد. ولهذا إذا قبر الإنسان في قبره أتاه ملكان أزرقان، أسودان أزرقان، فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه يسأل عن ماذا؟ عن التوحيد. فإذا لن يجيب الإنسان إلا بما يعتقده في حال الدنيا، ما يستطيع الجواب ولا يوفق الجواب ولا يقبل فيها الغش ولا التلقين، يجيب باللي يعتقده في الدنيا. من أهمية التوحيد أن الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد، بالعبودية لله سبحانه وتعالى، بإخلاص العبادة لله عز وجل، وبتوحيده سبحانه وتعالى في سائر أنواع العبادة. ولهذا الأعمال الصالحة التي في الدنيا يعملها، الأعمال النافعة للناس التي يعملها أهل الشرك والكفار، لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها لم تتأسس على ماذا؟ على التوحيد. ولهذا الله عز وجل يقول عن أعمال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما تنفعهم. ولهذا كل عمل تعمله انتبه إلى ملحظين وأصلين عظيمين: أن تكون مخلص فيه تقصد به وجه الله عز وجل، ولا تتعبد فيه إلا لله عز وجل، وأن تكون متابع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقبولا. ولهذا حاجة الناس وحاجة الأمة الإسلامية وحاجة البشرية إلى التوحيد أعظم الحاجات، بل هي أعظم من حاجة الجسد إلى روحه، ومن العين إلى نورها، أعظم الحاجات. لأن القلب بدون التوحيد لا قيمة له، كالجسد بلا روح ما ينفع. فالإنسان إذا خلا قلبه من التذلل وعبودية الله عز وجل أصبح مظلما، لا قيمة له ولا فائدة منه. ولهذا القرآن من أوله إلى آخره توحيد. لهذا الإمام وفقه الله تلا علينا آيات كلها توحيد، الفاتحة كلها توحيد: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. التوحيد هو دين الأنبياء، ولهذا أرسل الله الرسل لأجل هذا التوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء يأتون بمعنى لا إله إلا الله، وبلا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي أصل التوحيد، يعني لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. ولهذا التوحيد عصمة للإنسان لدمه وماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فإذا التوحيد ليست قضية من الثقافة، أو قضية ترف من الترف، أو كمال من الكماليات أو من الكماليات، بل هو من الضروريات المتحتمات التي لابد الإنسان أن يحرص عليه وأن يتذكره وأن يتدارسه، لأن الأعمال لا قبول لها إلا بالتوحيد. ولأن كل داع يدعو إلى الله عز وجل لا يدعو إلى هذه الكلمة وإلى توحيد الله فدعوته لا فائدة منها. ولهذا أول ما يدعى إليه هو التوحيد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية: إلى أن يوحدوا الله. أول دعوة، أول قضية تدعو إليها هي قضية التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، فهو أول ما يدعى إليه وأول واجب. كل دعوة لا تهتم بهذه القضية فهي دعوة لا خير فيها ولا فائدة منها. والتوحيد هو حق الله تعالى على العباد الذي لا يقبل الله عز وجل فيه ولو أدنى ذرة من الشرك. حق الله عز وجل توحيده سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل بيّن لنا بيانا واضحا أنه لا يقبل الشرك ولا يغفر الشرك. يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله في الآخرة فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. توحيد علو والشرك نزول وهبوط. فإذا هذه قضية أساسية لا ينبغي أن نغفل عنها، نتدارسها ونعلم أبناءنا ونذكر الناس به. أعظم الموعظة هي الموعظة بالتوحيد. ولهذا القرآن من أوله إلى آخره توحيد ووعظ بالتوحيد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولهذا التوحيد هو حق الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المشهور حينما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا القضية أساسية ومهمة جدا لا ينبغي أن نغفل عنها. شرائع الإسلام مهمة، الصلاة والصيام، ولكن أساسها هو توحيد الله عز وجل. لا يكفي أن تصلي وتصوم وتزكي، إذا لم يكن هذه الصلاة وهذه الزكاة متأسسة على التوحيد لا فائدة منها. فلا بد أن تعرف التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل التوحيد الذي جاءت به الأنبياء، والشرك الذي جاءت الأنبياء بالتحذير منه. فهي قضية مهمة. ولهذا بعض الناس يهون من شأن التوحيد، يقول التوحيد أمر سهل. لا، بل أمره عظيم، لا بد من التذكير به، لا بد من تعليمه، لا بد من مراجعة الإنسان نفسه في هذه القضية، لأن الأعمال لا فائدة منها إذا لم تتأسس على التوحيد. فهو أعظم الأمور وأعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل. ولهذا لا بد الإنسان أن يراجع نفسه ويتأمل. فتوحيد الله عز وجل أن تخلص العبادة لله عز وجل، وأن لا تدعو مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى. ولهذا من نواقض التوحيد دعاء غير الله عز وجل، وأنت ترى في مشارق الأرض ومغاربها من يعبد غير الله عز وجل، من المسلمين المنتسبين للإسلام ومن غيرهم. هناك من يعبد بوذا، هناك من يعبد عيسى، هناك من يعبد الشمس والنجوم، هناك من يدعو غير الله ويعبد غير الله وينتسب للإسلام والمسلمين. فيقول: يا رسول الله أغثني. فالدعاء حق الله عز وجل، حق الله ودعاء غير الله عز وجل شرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. آيات تأمرك بأن تدعو الله عز وجل وحده، ومع ذلك تجد من المسلمين من يدعو غير الله عز وجل، يقول يا رسول الله أغثني، أو يدعو الأولياء والصالحين، أو يدعو الصحابة يا حسين يا علي، ها يدعوه من دون الله عز وجل ويستغيث به من غير الله عز وجل، من دون الله عز وجل، وهذا إخلال وناقض من نواقض التوحيد. إنما جاء محمد صلى الله عليه وسلم لإبطال هذا، ولأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. لا تدعو إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تستغيث إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف خوف السر إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. كل سائر أنواع العبادة توحد الله عز وجل فيها. إذا فعلت ذلك وأقمت على ذلك فأبشر بالخير، خذ البشارات والثمرات العظيمة لتحقيق التوحيد. من أسباب أو من ثمرات التوحيد أن التوحيد سبب للأمن في الدنيا والآخرة. وقد تلا الإمام وفقه الله عز وجل هذه الآية العظيمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من منا لا يبحث عن الأمن النفسي والأمن الروحي والأمن الاجتماعي والأمن في الأوطان؟ الأمن من أسبابه التوحيد. ولهذا لما نزلت هذه الآية شق على الصحابة هذا الأمر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ومن منا لا يظلم نفسه؟ قال: ألم تسمع إلى ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليس الظلم الذي تذهبون به تذهبون إليه، وإنما المقصود بالآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، لأن أعظم الظلم هو الشرك، أن تشرك مع الله عز وجل إلها آخر. تحقق لك الأمن النفسي وأمنك في قلبك وأمنك وسعادة قلبك بتحقيق التوحيد. التوحيد من ثمراته أنه من أسباب دخول الجنة. أعظم ما تتقرب إلى الله عز وجل به هو توحيده سبحانه وتعالى. إذا مت وأنت آخر كلامك من الدنيا من مات وآخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا مت وآخر كلامك لا إله إلا الله بلسانك وباعتقادك فأبشر بالخير. ومن مات وهو لا يشرك مع الله عز وجل آلهة أخرى فليبشر بالخير. يقول الله تعالى كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يكفر الله عز وجل بحسنة التوحيد جميع السيئات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. في الحديث الآخر في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من والجنة وشيء وأن الجنة حق والنار حق، الجزاء ماذا؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الله أكبر، الله أكبر. هذه العقيدة سبب لدخول الجنة على ما كان منك من عمل. حسنة التوحيد تذهب بجميع السيئات. ولهذا أهل العلم يكتبون في وصاياهم هذا الحديث: يشهد فلان ويوصي فلان لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، رجاء موعود الله عز وجل بثواب هذا الاعتقاد العظيم. فلا بد الإنسان أن يحرص عليه وأن يتدارس علم التوحيد وأن يعلم أبناءه وينشر التوحيد بين الناس ويذكرهم بها معنى هذه الكلمة وبأعمال القلوب، لأن أعمال القلوب قائمة على التوحيد. ولهذا من فضائل التوحيد ومن ثمرات التوحيد أنه سبب مانع من الخلد في النار. الله أكبر. يعني لو فعل ما فعل العبد وعصى الله عز وجل كما جاء في الحديث حينما استشكل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحديث، قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. ما دام أن معه أصل التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يمنع عنه الخلود في النار. ولهذا يخرج الله عز وجل من في قلبه من النار، من في قلبه أدنى ذرة من خردل من إيمان من توحيد ولو معه أصل التوحيد يمنع الله عز وجل عنه الخلد في النار، حتى لو دخل النار، حتى لو دخل النار، حتى لو أنه عاصي وفعل ما فعل، ما دام معه أصل التوحيد فإنه لا يخلد في النار. فإن الله سبحانه وتعالى يخرج أهل التوحيد من النار حتى وإن دخلوها. ولهذا من ثمرات التوحيد أنه سبب التمكين والنصر على الأعداء والرخاء والخير في الدنيا والآخرة، وهذا موعود الله عز وجل. ومن أصدق من الله حديثا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذه القضية قضية كبيرة جدا وأمر مهم جدا أن نعتني به، سبب للتمكين، سبب للنصر، تحقيق التوحيد. ما أتي أهل الإسلام وتكالب عليهم الأعداء إلا بسبب الإخلال بهذا الأصل العظيم. لما انحرفوا عن أصل التوحيد تسلط عليهم الأعداء، تحقق عليهم الخوف، تحقق عليهم المصائب والبلاوي التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أراد السعادة والانشراح والخير في الدنيا والآخرة فليحقق التوحيد وليراجع توحيده في قلبه. ولهذا من أسباب السعادة تحقيق التوحيد، لأنك لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، تعتقد أنه لا مدبر إلا الله، ولا تخاف من أحد، ولا ترجو إلا الله عز وجل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى ابن عباس وكان صغير، يا غلام إني أعلمك كلمات لكن عظيمة النفع، إذا سألت فاسأل الله، توحيد، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تتوقعون اللي يعتقد هذا الاعتقاد يقع في قلبه شيء من الخوف؟ بل له الانشراح والسعادة والطمأنينة والروح والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. لكن أين هذا الاعتقاد يقع في القلب ويستقر في القلب حتى يكون كالجبال الرواسي؟ عند ذلك أبشر بالأمن والطمأنينة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبشر أهل التوحيد في أمس حاجة، أنت بحاجة إلى الأمن والراحة، يأتي إليك التوحيد الذي اعتقدته بالفرح والسرور والراحة والطمأنينة والبشرى. وهي آية عظيمة أختم بها كلامي، لو تأملها الإنسان وتبصر فيها لا سعد في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله توحيد ثم استقاموا على التوحيد، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأنت في أمس الحاجة إلى هذه البشرى تأتيك البشرى إن كنت من أهل التوحيد، عمر التوحيد قلبك. الملائكة وانت في أمس الحاجة وقلب روحك تنزع من جسدك تقول لك الملائكة: أبشر أبشر، لا تخاف، أبشر أبشر بروح من الله وريحان ورب غير غضبان بالجنة، تبشرك إذا كنت من أهل التوحيد. فاحرص يا عبد الله كل الحرص على هذه القضية، تعاهد قلبك بتذكيره بالتوحيد. يا طالب العلم احرص على تذكير الناس بأمر التوحيد، يا خطيب المسجد احرص كل الحرص على تذكير الناس بالتوحيد وما يضاد التوحيد، بمعنى لا إله إلا الله، بما يناقض هذه الكلمة العظيمة. أحب التوحيد حتى تفلح. إذا كنت من أهل لا إله الله وتحب لا إله الله فذكر بهذه الكلمة. ولهذا يقول الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب: من أحب شيئا أكثر من ذكره. فاللي يحب التوحيد يكثر من ذكر التوحيد ويكثر من التذكير به، يعلم أبناءه، يعلم زوجته، يعلم، ينشر الخير. والحمد لله الآن الخير متسع وقنوات التواصل مفتوحة، فنذكر أنفسنا بهذه القضية العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى صفاته العلى أتوسل إليه بأنه العزيز الكريم ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم أن يميتنا على لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.